بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نبدأ ونواصل في شرحنا في كتاب التوحيد، نجيب على بعض الأسئلة. وقبل الإجابة على الأسئلة، التنبيه على كلمة شاعت وذاعت عندما يعرف بالمقاطعة لمنتجات الدنمارك، وهي كلمة لا رسول الله. لا شك أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام من أصول الإسلام، ولا يمكن للإنسان أن يكون مسلما إلا إذا أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن مقتضيات أشهد أن محمدا رسول الله محبته عليه الصلاة والسلام وتوقيره وتعظيمه واتباعه، هذا لا شك فيه، والغيرة عليه عليه الصلاة والسلام والغضب والانتقام بقدر المستطاع ممن يتعرض لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الكلمة كلمة إلا رسول الله، هذه عليها ملاحظة. وكنت كتبت مقالا موجود في الموقع، أحببت أن نقرأ هذا المقال، نسمع هذا المقال، لأن هذا المقال فيه انتقاد وفيه بيان لهذه الكلمة، والله المستعان. نعم، نقرأ المقال، اقرأ.
قال شيخنا حفظه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالأمر الآخر الذي أحببت التنبيه عليه على هامش المقاطعة عبارة كأنها أصبحت شعارا لحملة المقاطعة لبضائع الدنمارك، وهي عبارة إلا رسول الله التي أراها على بعض الملصقات وفي الزجاج الخلفي لبعض السيارات، بل بعض مؤسسات الشريط الإسلامي أنتجت شريطا حول المقاطعة وجعلت هذه العبارة عنوانا للشريط، بل تسمع في داخل الشريط نشيدا على الطريقة الحديثة يردد المنشدون هذه العبارة ذاتها. وعجبت والله كيف لم يتنبه أحد إلى الخطأ الكبير في هذه العبارة، إذ مضمون هذه العبارة إلا رسول الله أن كل شيء يمكن غض الطرف عنه والمسامحة فيه إلا رسول الله. فيا إخوة الإسلام، فإن التعرض للذات الإلهية بالتنقص أعظم وأعظم من التعرض لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إنما عند هؤلاء من الكفر والوثنية والكذب على الله والبهت على عيسى بن مريم وقولهم بأنه ابن الله تعالى الله عن ذلك أعظم من تلكم الصورة القذرة. وفي هذا يقول الإمام العلامة ابن القيم الجوزي رحمه الله: لا غرابة في جحد النصارى رسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد سبوا رب العالمين حيث نسبوا له الولد، بل قالوا إنه حل في عيسى ابن مريم نفسه، ثم اعتقدوا أن عيسى الذي حل فيه الرب، بزعمهم أخذته اليهود وأهانته وبصقت في وجهه وعذبته ثم صلبته، ثم زعموا أن عيسى مكن اليهود منه ليكفر عن خطيئة آدم، ثم خرج بعد 3 أيام من قبره ليدبر أمر العالم، فوا غوثاه من هذا الكفر والسب. قال ابن القيم: وقد ذكرنا اتفاق أمة الضلال وعباد الصليب على مسبة رب العالمين أقبح مسبة على ما يعلم بطلانه بصريح العقل، فإن خفي عليهم أن هذه مسبة لله وأن العقل يحكم ببطلانه وبفساده من أول وهلة، يكثر على ذلك العقول السخيفة أن تسب بشرا أرسله الله، وتجحد ثبوته وتكابر ما دل عليه
وتجحد نبوته.
نعم، وتجحد نبوته وتكابر ما دل عليه صريح العقل من صدقه وصحة رسالته.
يعني تأمل في كلام ابن القيم، يقول هؤلاء الذين سبوا الله هذه المسبة الشنيعة، حيث نسبوا له الولد وقالوا إن عيسى ابن الله، وقالوا إن عيسى حل فيه رب العالمين، ومع ذلك أخذته اليهود وأذلته وأهانته وضربته وصفعته وبصقت في وجهه ثم صلبته. اسمع، هذا عقول النصارى أهل الحضارة اليوم، أهل الحضارة يعتقدون هذا. بعد ذلك، بعدما صلبته اليهود ودفن، وأن عيسى هو الذي مكن اليهود من نفسه يفعل به هذا الشيء الذي لا يرضى به أحط الناس، رضي عيسى بهذا. اسمع، هذا كله تخريفات الأوروبيين والأمريكان وأمثالهم من الغربيين النصارى يعتقدون هذا، ومعهم العرب أيضا، النصارى العرب، كل النصارى يعتقدون هذا. المقصود، وأخذته اليهود وصلبته بعدما أهنته وأذلته ثم دفن، وبقي 3 أيام مدفونا ثم قام، وعيسى مكن اليهود من نفسه ليكفر خطيئة آدم، ثم قام بعد 3 أيام، بعد 3 أيام ليدبر أمر العالم. يا سبحان الله، تبا لتلك العقول التي مسخت، هكذا يعتقدون وهكذا يتصورون. فابن القيم رحمه الله يقول إن عقولا سخيفة منحطة تعتقد هذا الاعتقاد وتسب رب العالمين هذه المسبة لا يكثر عليها أبدا، لا يكثر أن تسب بشرا أو أن تسخر بنبي أو أن تجحد نبوته، أيهما أعظم؟ قولهم في رب العالمين وسبهم لرب العالمين. ولذلك لا يعرف أن أحد سب الله كالنصارى. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله لا ينظر في وجه النصراني، يقول لأنه سب الله مسبة عظيمة، ما أحب أن أنظر في وجهه. أيهما أعظم، سبهم لرب العالمين أم تلك الصور القذرة التي نشروها في الصحف؟ رب العالمين أعظم، جناب الله أعظم، فلماذا تأتون وتقولون يا معاشر الصوفية ويا معاشر الحزبية إلا رسول الله إلا رسول الله؟ أنسيتم ما عند الأوروبيين من الكفر والوثنية والإلحاد وسب رب العالمين؟ هذا أعظم. أنسيتم ما عندهم من القيد والدس والتشويه للإسلام، لدين الإسلام؟ هذا أعظم. فمن أين هذه الكلمة إلا رسول الله؟ سبحان الله العظيم، هو شعار صوفي. نعم، يأتيك هذا في الكلام الآن. نعم، تاب.
وتكابر ما دل عليه صريح العقل من صدقه وصحة رسالته، فلو قالوا فيه ما قالوا لم يبلغ بعض قولهم في رب الأرض والسماوات الذي صاروا به ضحكة بين جميع أصناف بني آدم. انتهى المراد من كلام رحمه الله هداية الحيارة.
هذا كلام مقيم في هداية الحيارة، يقول لو قالوا فيه ما قالوا، يعني لو قالوا في من؟ لو قالوا في رسول الله، لو قالوا فيه ما قالوا ما بلغوا قولهم في رب العالمين الذي أصبحوا فيه ضحكة بني آدم. جميع بني آدم يضحكون من النصارى، والله إنك إذا أردت أن تضحك أدرس عقيدة النصارى، تضحك من ضلال هؤلاء حقا، كما سماهم الله عز وجل في سورة الفاتحة إنهم الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود، والضالون من هم؟ النصارى، هم في ضلال بعيد، نسأل الله السلامة والعافية. ثم يأتي هؤلاء ويقولون إلا رسول الله إلا رسول الله، يعني يفعل ما شئت، سب ما شئت، تهكم كما شئت، إلا من؟ إلا الرسول. يعني طب كلامهم في رب العالمين، يا سبحان الله. نعم، تابع.
قلت صدق رحمه الله، فلو قال النصارى في نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قالوا ما بلغوا في القبح وسخافة العقل وبهيمية الطبع ما بلغوا بقولهم في رب العالمين سبحانه وتعالى، فكيف يقال بعد ذلك إلا رسول الله؟ وكنت أظن أن هذا الشعار من تركيب الصوفية المعروفين بغلوهم في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث جعلوه أول الخلائق، وأن جميع الخلائق مخلوقة من نوره المحمدي، ولهم من هذا الضرب كلام كثير سمج وخرافي لا يقل سخافة عن قول النصارى. والمقصود أنه ينبغي الاعتدال في الأمور، وهذا يحصل بسؤال أهل العلم والبصيرة، فهل لا سأل أولئك الإخوة علماء الإسلام والسنة عن تلك العبارة إلا رسول الله؟ ولو سألوا لبين لهم العلماء ما في هذه العبارة من خطأ وانحراف عن منهج الإسلام. فالنصيحة لكل أخ مسلم أن يحذر من هذه العبارة وألا يغتر بها، وليعلم أن حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والغيرة على عرضه لا يعني الوقوع في الغلو في شخصه الكريم أو الانحراف عن دينه القويم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: لا تطروني، يعني لا تبالغوا في مدحي كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله. صلى الله عليك يا خليل الله، ما أعظمك وما أكرمك وما أحلمك وما أشد تواضعك، وأنت سيد البشر في الدنيا والآخرة. اللهم إني أشهدك على حبه وحب أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، فاجعلني منهم، فاجعلني معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
والحاضرين يا أرحم الراحمين والسامعين، انتهى المقال هذا الذي كنت كتبته حول هذه الكلمة، فينتبه الإخوة ولا يغتروا، والله المستعان. هنا سؤال يقول: ما هي أسباب تقوية التوحيد في القلب؟ السبب الأول أن يدرس الإنسان التوحيد، أن يفهم حقيقة التوحيد، ما هو التوحيد؟ وهذا يحصل بدراسة هذا الكتاب الذي بين أيدينا، بعد ذلك العمل والتطبيق لما يدرسه الإنسان. فإذا درست كتاب التوحيد، اجعل كتاب التوحيد هذا عملا، اجعله يمشي على الأرض، اعمل بما فيه، فإن الشيخ رحمه الله قد حققه تحقيقا بالغا. اعمل بهذا الكتاب وطبق ما درسته فيه من المسائل والأحكام والنصوص والأبواب والتراجم، فإنك إن شاء الله تكون من أهل التوحيد الخالص، والله المستعان. يقول: ما معنى آيات الله الشرعية والكونية؟ الآيات الشرعية: قل هو الله أحد، آية شرعية في القرآن. الآية الكونية: الشمس والقمر. عرفت؟ بالمثال يتضح المقال. الآية الشرعية كلام الله، والآية الشرعية ليست مخلوقة، كلام الله. الآية الكونية مخلوقة، وسميت آية لأنها تدل على الله، هذه آياته الشرعية وهذه آياته الكونية. قال الله عز وجل: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وصدقت بكلمات ربها الكونية وكتبه الآيات الشرعية، هذا الإيمان. يقول: هل الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به يدخل فيها الشرك الأصغر؟ هذا الظاهر، الشرك الأصغر، كما حقق شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يغفر أيضا الشرك الأصغر إلا بالتوبة. طيب، إذا مات الإنسان وعليه شرك أصغر، هل معنى ذلك أنه لا يغفر له؟ قال العلماء: لا، يدخل الجنة إن شاء الله، ولكن تنزل درجته في الجنة، يعني ما يعاقب بالنار على هذا الشرك، لأن الشرك الأصغر لا يحبط العمل ولا يوجب الخلود في النار، ولكن إذا دخل الجنة تنزل درجته في الجنة لهذا الشرك الذي عنده، الشرك الأصغر هذا. فإذا مات الإنسان وهو يقول مثلا، إذا أراد أن يحلف يقول: وحياة أولادي، أو إذا أراد أن يحلف يقول: والنبي والنبي مثلا، إذا مات الإنسان على هذا الشرك الأصغر، أو مات وهو يقول مثلا: لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، شرك أصغر، إذا مات على ذلك فالقول الذي حققه شيخ الإسلام أنه لا يغفر، لكنه تنزل مكانته، نسأل الله العافية. هل من رقي من غير طلب يعني أتى الراقي من نفسه، هل هذا يخرج من السبعين ألفا؟ لا، هذا ما يخرج من السبعين ألفا. يعني أنت ما طلبت الرقية، هذا جاء ووضع يده على رأسك مثلا، أو جاء وقف عندك وأخذ يتلو الآيات أو يدعو لك، لا أنت لا تخرج. إنما الذي جاء في الحديث قال لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية. أما إذا رقاك وتلا عليك بدون طلب فهذا لا يضرك إن شاء الله. ولقد جاء جبريل إلى رسول الله ورقاه، قال له بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. رقاه بهذه الكلمات، رقى النبي عليه الصلاة والسلام من غير طلب، والنبي هو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام. فالرقية بدون طلب لا بأس بها. يقول حصير بن عبد الرحمن رقى نفسه أم أنه طلب الرقية من غيره؟ لا، رقى نفسه فيما يظهر أنه تلا على نفسه، ولكن سعيد بن جبير كان من مذهبه، انتبهوا، سعيد بن جبير كان من مذهبه ترك الرقية مطلقا، لا تدع أحد يقرأ عليك ولا تقرأ على نفسك أبدا، كان من مذهبه ترك الرقية. ولقد مرض مرة في أحد ذراعيه أو في إحدى ذراعيه هو سعيد، وألزمته أمه بالرقية خوفا عليه، فلما جاء الطبيب ليتلو عليه مد له الذراع السليمة وترك الذراع المريضة، وتلى المريض على الذراع السليمة. فجمع سعيد هنا في هذا العمل الذي ورد عنه أنه ترك الرقية وأنه أرضى أمه ما أغضبها، والله المستعان. يقول نقل هذا الأخ عن بعض العلماء أنه سئل عن كلمة إلا رسول الله فقال لا بأس بها. والله العالم يا أخي، العالم يا أخي يحتج لقوله أم يحتج بقوله؟ ها أسألكم، العالم يحتج بقوله ولا يحتج لقوله؟ ها أين المنهج السلفي؟ يحتج لقوله. ها العالم ما يحتج بقوله، ولكن العالم يحتج بفهمه، إذا كان كابن تيمية مثلا أو كان كأحمد بن حنبل يحتج بفهمه، يقول هذا فهم العلماء، هذا فهم السلف. لكن إذا جاء عالم وأفتى فتوى أو قال كهذه العبارة كلمة الله رسول الله لا بأس بها، يقال أين الدليل على أنه لا بأس بها؟ وأنتم قد سمعتم الآن ما قال العلامة ابن القيم، فماذا يعني الآن؟ أنا أعطيتكم الحجة على أن هذه الكلمة باطلة، بيّنت لكم الدليل على أن هذه الكلمة باطلة، فأنت إذا أردت أن ترد على كلامي رد عليه بماذا؟ بحجة، ببرهان مثلي، قد بيّنت لكم بالبرهان وكلام أهل العلم وبالحجة أن هذه الكلمة باطلة. فأنتم إذا أردت أن ترد على هذا الكلام ائتني بحجة، ائتني بدليل. أما أن تقول لي قال فلان، أنا لست ملزما بفلان وفلان، أنا علي الدليل. ولذلك عبد الله بن مبارك رحمه الله أعطانا أدبا، كان يناظر شخصا فقال له هذا الشخص قال إبراهيم قال فلان قال فلان، قال له ماذا قال ابن مبارك؟ قال يا فلان، إذا ذكرت الحجاج الأدلة والعلم والمناظرة لا تذكر أسماء الرجال، ما تذكر أسماء الرجال، ما تقول قال ابن باز وقال الألباني، ليش؟ لأن هذا ما يفيدك، قول ابن باز ما هو دليل يحتاج إلى دليل، قول الألباني ما هو دليل يحتاج إلى دليل، هذا أولا. ثانيا أنك بهذا الكلام تحرج المناظر، وهذا ليس من أدب المناظرة، أني أنا أقرر لك مسألة بالدليل تقول لي قال ابن الألباني، أحرجتني، وهذا ليس من الأدب، وإنما رد على حجتي بحجة مثلها، أرأيتم؟ هذا المسألة، والله أعلم. هل من ارتقى وكان لا يعلم بحديث السبعين ألف لحصين بن عبد الرحمن يكون قد خرج من السبعين ألف؟ الجواب لا،
من ارتقى في الماضي فلما علم بالحديث ترك الرقية وتوكل على الله، نرجو له أن يكون قد حقق الحديث. هل الحجامة تدخل في هذا الحديث؟ الجواب لا، الحجامة لا تدخل في هذا الحديث، الحجامة طب، وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بها، وفيها أحاديث لو تعلمها، لو تعلم هذه الأحاديث لاحتجمت كل شهر في فضلها. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وطلب الحجام وأعطاه أجرا، فالحجامة لا تدخل في الحديث لأنها لا علاقة لها بالتوكل، هي طب محض، هي طب محض. يقول: إذا كان الرجل يجهل الأشياء التي تمنع من الدخول في 70,000 ثم علم ذلك وحقق، هذا سبق الجواب عليه، لا بأس. يقول: هل ترك الاسترقاء من كمال التوحيد؟ صحيح، ترك الرقية وعدم طلبها من كمال التوحيد كما جاء فيه. يقول: ما السبب في ذلك؟ بينا هذا في الدرس، ما يحتاج إلى أن نعيد. هل يدخل الذي يرقي نفسه بالقرآن ولا يطلب من أحد أن يرقيه ممن يسترقي؟ جزاكم الله خيرا. لا، هذا لا يخرج عن 70,000. يعني إذا الإنسان يتلو على نفسه، يتلو على نفسه لا بأس بذلك، هذا لا علاقة له، ما يدخل، ما يتعارض مع الحديث. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه بالقرآن، كان عليه الصلاة والسلام، وأهل العلم على ذلك. ابن القيم رحمه الله مرض مرضا شديدا في مكة، فكان يأتي بماء زمزم ويقرأ عليه الفاتحة ويشرب. يقول ابن القيم: فوجدت لذلك أثرا عظيما على نفسه، عافاه الله وشفاه، جمع بين الشفائين، زمزم والفاتحة. يقول: بعض الناس يقاطع إخوانه أكثر من 3، وهذا أمر منتشر بين المسلمين، والأحسن من ذلك أن هذا يكون الخط غير واضح. على كل حال، هنا أسئلة جاءت الآن، نتركها في درس قادم، وهذا السؤال سوف أقرأه وأشوف إيش فيه. نتابع درسنا في كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخوف من الشرك. الخوف من الشرك. أما الشرك فهو الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو أعظم الذنوب على الإطلاق، وهو أعظم ذنب نهى الله عنه، كما أن أعظم أمر أمر الله به التوحيد. والنهي عن الشرك هو أول نهي في القرآن، والأمر بالتوحيد هو أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أول نهي في كتاب الله، أول نهي في كتاب الله النهي عن الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا. إذن هو أعظم الذنوب على الإطلاق، كما أن الآية التي قبله، الآية التي قبل هذه أمر بالتوحيد: اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فأول أمر في كتاب الله الأمر بالتوحيد والعبادة، وأول نهي في كتاب الله النهي عن الشرك واتخاذ الأنداد من دون الله. إذن الشرك أعظم الذنوب. ما هو الشرك؟ الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر ضابطه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، كما قال الله عز وجل: بل الذين كفروا بربهم يعدلون.
تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، ومن ذلك أن يصرف عبادة لغير الله، أن يصرف عبادة لغير الله، أن يذبح لغير الله، أو يدعو غير الله، أو يستغيث بغير الله. دعاء عبادة واستغاثة عبادة، أو ينذر لغير الله، أو يصلي لغير الله، أو يصوم لغير الله، أو يحج لغير الله. يصرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، إذا صرف عبادة لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر، الشرك الأصغر قال بعض العلماء ما جاء في النصوص تسميته شركا ولا يصل إلى حد الشرك الأكبر، فهو وسيلة وذريعة فقط. الشرك الأصغر من الوسائل والذرائع إلى الشرك الأكبر، ولكنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر. فلو أن الإنسان حلف بغير الله شرك أصغر، هذا ليس شركا أكبر لكنه ذريعة، لأنه إذا حلف بالمخلوق معنى ذلك أنه يعظمه. هذا التعظيم ربما يزداد في القلب ويعظم ويعظم إلى أن يصل إلى حد العبادة، نسأل الله العافية. فالشرك الأصغر ذريعة ووسيلة، استجلاب واستدراج من الشيطان. هذا الشرك بنوعيه، الأكبر والأصغر. قال المؤلف: الخوف من الشرك. يعني المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب نصيحة للقارئ، وكأنه يقول له: ينبغي عليك أن تكون دائما خائفا من الشرك، وهذا يقتضي منك أن تبتعد وأن تجتنب عن الوسائل والطرق والذرائع المفضية إليه، وأن تبتعد دائما عن أهله، أن تكون خائفا دائما من هذا الذنب لخطورته وعظم شأنه، ذنب عظيم ما يغفره الله، فلا بد أن تكون دائما خائفا منه، حذرا من الوقوع فيه، سواء الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. هذا الذي يريد أن يبينه لك المؤلف، وأن يحذرك منه، وأن ينصحك فيه، جزاه الله خيرا. قال المؤلف رحمه الله: وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لماذا المؤلف ذكر هذه الآية؟ ليبين خطورة الشرك وعظم الذنب، عظم الشرك، أنه الذنب الذي لا يغفره الله. فإن كان هذا الذنب لا يغفره الله، ينبغي أن يكون المؤمن أشد خائفا، أشد الخوف منه، وحذرا أشد الحذر منه، ومبتعدا غاية البعد عنه، لأن كل الذنوب تغفر تحت المشيئة إلا هذا الذنب. إذن طالما أن هذا الذنب لا يغفر، ينبغي أن تخاف منه خوفا عظيما، أشد الخوف، أن تخاف من هذا الذنب أشد من خوفك من الزنا ومن شرب الخمر ومن الربا ومن الظلم ومن الكذب ومن العقوق. لماذا؟ هذه الذنوب يغفرها الله، أما الشرك ما يغفر. إذن المؤلف ذكر هذه الآية ليبين لك خطورة هذا الذنب، ليبين لك خطورة هذا الذنب في قوله الخوف من الشرك. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا كان إبراهيم دعا الله، وإبراهيم أبو الأنبياء وإمام الحنفاء بعد رسولنا عليه الصلاة والسلام، وهو رسول نبي معصوم اتخذه الله خليلا، ومع ذلك يدعو ويقول: ربي
واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إذا كان إبراهيم يدعو بذلك فما بالك بسواه، ماذا نقول نحن؟ ولذلك قال إبراهيم التيمي أحد السلف قال ومن يأمن من هذا البلاء بعد إبراهيم؟ من الذي يأمن؟ إذا إبراهيم عليه السلام دعا الله هذه الدعوة اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فكيف بغيره؟ يقول الشارح رحمه الله هذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من الشرك. يعني إذا كان إبراهيم دعا الله أن يجنبه الشرك وأن يجنبه الوقوع في عبادة الأصنام، هذا ماذا يوجب لنا؟ ماذا يوجب علينا؟ قال هذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من الشرك، لا كما يقول الجهال إن الشرك لا يقع في هذه الأمة ولهذا أمنوا الشرك فوقعوا فيه. لما أمنوا الشرك وقعوا فيه، قالوا نحن مسلمون موحدون ما عندنا شرك، يا أخي هذه الأمة ما يكون فيها الشرك، هذا يقوله الجهال. ولذلك لما أمنوا من الشرك وقعوا فيه، وقعوا في عبادة القبور والأضرحة والمشاهد والموتى والصالحين والأولياء. قال وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. أخوف ما أخاف عليكم، النبي يخاطب من؟ النبي يخاطب أصحابه وهم الأولياء وهم الصالحون، ومع ذلك يقول لهم أخوف ما أخاف عليكم. إذن رسولنا عليه الصلاة والسلام خاف أشد الخوف على أصحابه من الشرك، وهذا الحديث يوافق الآية التي قبله. فإبراهيم خاف من الشرك ودعا الله أن يجنبه وبنيه من عبادة الأصنام، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام أيضا خاف أشد الخوف على أصحابه من الوقوع في الشرك. إذن ماذا يوجب ذلك على المؤمن؟ أن يخاف أيضا غاية الخوف من الوقوع في الشرك. هذا الحديث له تكملة. قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. تكملة هذا الحديث يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا، يقول للمرائين اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، اذهب إلى من كنتم تعملون له في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء. هذا من باب التكليف والتعسير والتوبيخ، يذهب ولن يجدوا جزاء. هذا الحديث رواه أحمد والبغوي وهو في الصحيحة للشيخ الألباني رقم 51 و900. طيب قد يقول قائل لماذا النبي عليه الصلاة والسلام خاف على أصحابه من الرياء وما ذكر الشرك الأكبر؟ والشرك الأكبر أخطر لا شك. الجواب أن الداعي إلى الشرك الأكبر، الداعي في النفس إلى الشرك الأكبر معدوم عند المؤمنين الكاملين، بل إن الإلقاء في النار أحب إليه من الوقوع في الشرك أو الكفر الأكبر، أو أن الداعي ضعيف. يعني ما في أحد من أهل الإيمان الكامل يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يصلي لغير الله، ما فيه مؤمن كامل. لكن الرياء طلب المنزلة والجاه والتقدم عند الخلق، هذا النفوس مجبولة على حبه وإيثاره وطلبه. كل إنسان في نفسه فطرة مجبول على طلب المنزلة، ويحب أن يصرف وجوه الناس إليه، ويحب تعظيم الخلق له. إلا الخلص من عباد الله، إلا من عصمه الله. فلما كانت النفوس مجبولة على طلب المنزلة وعلى طلب تعظيم الناس وعلى صرف وجوه الناس إليه. لما كانت النفوس مجبولة على هذا الشيء النبي حذرهم من ذلك. إياكم أن تعملوا أعمالا دينية، أعمالا صالحة تطلبون بها المنزلة عند الناس أو الجاه عند الخلق، هذا هو الرياء وهذا هو الخطير. وهل يوقع في الشحناء والبغضاء والتنازع بين أهل العلم وطلاب العلم أو الدعاة أو الوجهاء؟ إلا هذا، كل منهم يريد المنزلة، كل منهم يريد المكانة، فيتنافسون ويتصارعون ويتقاتلون، وهذا يلعن هذا وهذا يشتم هذا وهذا يرد على هذا وهذا يسب هذا طلبا للمنزلة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ما يبغي العلو في الأرض، وإنما يبغي العلو والرفعة عند الله سبحانه وتعالى في الجنة. إذا لماذا النبي خاف أشد الخوف على أصحابه من الرياء؟ لأن النفس مجبولة على حب التعظيم والمنزلة والمكانة عند الناس، وهذا والله من شر الأدواء التي تتسرب إلى النفوس والقلوب، وهو داء خطير. الإنسان يا إخواني إذا كان في قلبه هذا الشيء، يحب المنزلة والمكانة ويحب تعظيم الناس، ربما جعل الحق باطلا والباطل حقا، وربما جعل المعروف منكرا والمنكر معروفا، وربما عاند وكابر وركب رأسه وأصر على الباطل وأصر على الغلط، وربما رد الحق واحتقر الناس، كله في سبيل ماذا؟ أن يحافظ على مكانته وأن يحافظ على منزلته. الناس تعظمه والناس تبجله والناس ترفعه، وهذا يقول الدكتور فلان، وهذا يقول العلامة فلان، وهذا يقول فضيلة الشيخ، ألقاب ومنزلة ومكانة عالية، ولكنها إن كانت عالية عند الناس فهي ليست كذلك عند الله. ولذلك كان بعض السلف كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك أن أكون كبيرا عند الناس حقيرا صغيرا عندك. هذا والله هذا الشقاء، أن يكون الإنسان معظما وكبيرا عند الخلق وهو حقير مصغر عند رب العالمين سبحانه وتعالى. المؤمن دائما يطلب المنزل عند الله عز وجل ويبتغي وجه الله في كل أعماله ولو سخط عليه الناس، فإنه إذا ابتغى وجه الله وعمل لله سبحانه وتعالى رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وإذا عمل للناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. والقلوب بيد من؟ القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. الند الشبيه والنظير، سواء كان صنما أو قبرا أو رجلا صالحا أو نبيا أو ملكا أو حجرا أو شجرا أو قمرا أو شمسا، ند. أحيانا يكون الند هذا الهوى الملحد اللاديني كما يقولون، يعبد هواه، يعبد شهوته. لماذا ساق المؤلف هذا الحديث؟ ليبين لك خطورة الشرك أيضا، أن من مات على الشرك دخل النار. إذن ماذا يوجب لك هذا؟ هذا يوجب لك أن تحذر من الشرك غاية الحذر. قال ابن مسعود: قلت أنا، بعدما ذكر هذا عن رسول الله، قلت أنا: من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. وفي أوله قال ابن مسعود: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمة وقلت أخرى. النبي قال كلمة وهو قال أخرى. ما هي الكلمة التي قالها النبي؟ من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. الكلمة التي قالها ابن مسعود: وقلت أنا من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:
من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، نعوذ بالله. المشرك تصيره إلى أين؟ إلى النار، كما قال الله عز وجل: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ماذا ينفعه تمتعه بالملذات والشهوات في الدنيا وهو نهايته ومصيره إلى جهنم وبئس المصير؟ نسأل الله العافية. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك كما في الحديث، الثالثة أنه من الشرك الأصغر الرياء، الرابعة وسوف يأتي باب خاص بالرياء إن شاء الله، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. لماذا؟ كما ذكرته، لأن الصالحين لا تدعوهم نفوسهم إلى الوقوع في الشرك الأكبر، الصالح ما يذبح لغير الله، ولكن تدعوه نفسه لطلب المنزلة والجاه والمدح والثناء وأن تصرف الوجوه إليه. هذه دسيسة الشيطان على الصالحين وعلى العلماء وطلاب العلم، نسأل الله عز وجل أن يعافينا منها. الرابعة، قال الخامسة: قرب الجنة والنار. قرب الجنة والنار، من مات، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة مباشرة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. إذن الجنة قريبة والنار قريبة. السادس، الجمع بين قربهما في حديث واحد وهو حديث جابر، حديث الأخير في الباب. قال السابعة: أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. من أشرك بالله دخل النار ولو كان صائما مصليا مزكيا حاجا معتمرا قائما تاليا ذاكرا مسبحا، ما ينفعه. انتبه، لماذا قال الشيخ ولو كان من أعبد الناس؟ ليبين لك خطورة الشرك التي عقد الباب لأجله، الخوف من الشرك. لو كان الإنسان من أعبد الناس، يصلي ويصوم في اليوم ما يفتر، لو كان يقوم الليل ويصوم النهار ولا يترك المصحف تلاوة وبكاء، ولكنه إذا دخل عند قبر الميت يقول: مدد مدد يا سيدي، كلمة مدد مدد يا سيدي فلان، هذا هو الشرك، لأنه دعا غير الله. فصلاته وقيامه وصيامه وزكاته وأعماله هذه كلها حابطة باطلة ما تنفعه عند الله ولو كان من أعبد الناس. إذا مات على الشرك الأكبر دخل النار كما في الحديث. الثامن، قال: المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. إذا كان الخليل قد دعا الله أن يجنبه عبادة الأصنام، فكيف بغيره وسواه؟ التاسع، قال: اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. إن إبراهيم عليه السلام قال: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذه الأصنام والأوثان. قلت: أي أن سبب خوفه من ذلك أن الأكثر قد ضل بعبادة الأصنام فلم يتخلص منها إلا القليل من الناس. لماذا إبراهيم خاف من عبادة الأصنام؟ لأنه رأى أن أكثر الخلق ضلوا بعبادة الأصنام هذه. العاشرة، قال: فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، لأن معنى لا إله إلا الله ألا تعبد إلا الله، وهذه الأحاديث والنصوص المذكورة تدل على ذلك. لكن ما معنى قول المؤلف كما ذكره البخاري؟ قلت: لعل مراد المؤلف من قوله كما ذكره البخاري يعني في روايته لحديث ابن مسعود المذكور في الباب،
ولفظه يفسر لا إله إلا الله، لأن معناها إفراد الله تعالى بالدعاء، فمن مات وهو يدعو من دون الله ندا فقد نقض هذه الكلمة الطيبة، فقد نقض هذه الكلمة الطيبة فاستحق دخول النار والعياذ بالله، والله تعالى أعلم. يعني حديث ابن مسعود فيه تفسير لكلمة لا إله إلا الله الذي وهو عند البخاري. الحادية عشرة، قال: فضيلة من سلم من الشرك أنه يدخل الجنة كما في حديث جابر. أختم هنا بحديث حسن مذكور فيما هي الوقاية من الشرك الخفي، هذا الشرك الأصغر. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك يعني ابن أبي سليمان العرزمي عن أبي علي رجل من بني كاهل أنه قال: خطبنا أبو موسى الأشعري فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه عبد الله بن حزم وقيس بن مضارب فقال: والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذون لنا أو غير مأذون، مأذون لنا أو غير مأذون، إما أن تخرج من هذه الكلمة أن تذكر الحجة عليها، وإلا سوف نذهب إلى عمر. والذهاب إلى عمر ما معناه؟ أن نرفع الأمر إلى الخليفة، وعمر رضي الله عنه كان لا يسمح لأحد أن يفتي هكذا، المسألة ما هي فوضى عند عمر، بل كان أحيانا يمنع من الحديث. فماذا قال أبو موسى؟ قال: بل أخرج مما قلت. أعطيكم الدليل: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فقال: أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، يعني الشرك الخفي الرياء ونحوه. فقال له: من شاء الله أن يقول، وكيف نتقيه، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك بما لا نعلم. إذا حس الإنسان بشيء في نفسه من الرياء أو السمعة أو العمل لأجل الناس، إذا أحس الإنسان بشيء في نفسه وهذا الشيء يكون خفيا كدبيب النمل، فليقل هذا الدعاء يخرج ويسلم بإذن الله: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. هذا الحديث في المسند في المجلد 32 صفحة 83 و384. قال المعلقون على المسند في طبعة الرسالة: إسناده ضعيف لجهالة أبي علي الكاهلي، فقد تفرد بالرواية عنه عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، ولم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك بن أبي سليمان، فمن رجال مسلم وأخرجه ابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ الكبير والطبراني في الأوسط من طريق عبد الله بن نمير بهذا الإسناد. قال الطبراني: لم يروه عن عبد الملك بن أبي سليمان إلا ابن نمير ولا يروى عن أبي موسى إلا من هذا الوجه، وذكره الهيثمي في المجمع، وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي، ووثقه ابن حبان. انتهى من التعليق على المسند طبعة الرسالة. قلت، والقائل هو محدثكم، قلت: له شاهد يرتقي به إلى درجة الحسن لغيره إن شاء الله. أخرجه أبو يعلى في المجلد الأول صفحة 63 من طريق ليث بن أبي سليم عن أبي محمد عن حذيفة عن أبي بكر الصديق، وفي طريق آخر عن معقل بن يسار عن أبي بكر الصديق مرفوعا بنحوه: قلت: ليث بن أبي سليم صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك. قاله الحافظ: ولعل الاضطراب في رواية الحديث من قبله، لأنه تارة قال عن أبي محمد عن حذيفة عن أبي بكر، وتارة قال عن معقل بن يسار عن أبي بكر. ابدأ صحابي بصحابي ما يضر. قلت: وشيخه أبو محمد مجهول، ولعله مصحف، أبو محمد مصحف من أبي مجلز كما قاله العلامة الألباني في الضعيفة برقم 55703000. والحديث قال عنه الألباني صحيح كما في صحيح الجامع برقم 31703000. ويشهد، قلت: ويشهد للحديث من حيث المعنى قاعدة رفع الحرج في الشريعة الإسلامية. انتهى البحث حول هذا الحديث، والظاهر أنه حديث حسن، وهو علاج لما يقع في نفس المؤمن من الشرك الخفي هذا، وهو الشرك الأصغر الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه، بل قال: أخوف ما أخاف عليكم. إذن خلاصة هذا الباب كما ذكر الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الخوف من الشرك، دائما وأبدا يكون المؤمن خائفا وحذرا من أن يقع في الشرك، لأنه ذنب عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الشرك وأن يجنبنا أهله. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.